قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله من المسلمين والمؤمنين، أحييكم بتحية الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمورنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وأصلح بناتنا وأولادنا ونساءنا وأصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون، مع الدرس العاشر بعد المئة، وهو الدرس المتمم لأحداث فتح مكة رغم أنه بقيت لنا مسائل في هذه الجزئية من سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكننا أردنا أن ننهي هذا الفتح بحول الله وتوفيقه هذه الليلة، سائلين الله وحده أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا، بحوله وقوته هو أرحم الراحمين. كما علمنا أن الفتح المبين كان وعدا من الله عز وجل لرسوله ولعباده المؤمنين، لأن الله تعالى وعد عباده المؤمنين ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فكان وعد الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللمؤمنين بأن يجعل هذا الفتح وعدا له وللمؤمنين، وأن يكون ذلك تتويجا لمرحلة طويلة من الإيمان والصبر على البلاء والشدائد وعلى الجهاد والتضحية بالنفس والمال والأهل. فكان لا بد أن يؤكد الله عز وجل وعده لنبيه بصدق هذا الموعود، كما قال ربنا عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتحا لها بغير إراقة دم، وهذه كانت إحدى أمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تفتح مكة، وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وأن يحافظ النبي على دماء أصحابه أولا ثم دماء أهل مكة ثانية، لأن الله وعده بأن يدخل مكة، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كل قطرة دم تراق إنما هي قطرة دم لمسلم يأتي وعد الله له. ولهذا صدق وعد الله لنبيه إذ قال له ربنا عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدخل الناس بعد الفتح في دين الله أفواجا تصديقا لوعد الله لنبيه. ولما دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمن أهلها جميعا وقال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وأهدر النبي دماء 4 نفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم الجرم الذي ارتكبوه، ولكن الله من على من شاء منهم بالإسلام، فأسلم صفوان وأسلم عكرمة وأسلم سهيل وأسلم غيرهم من أصحاب النبي الذين أسلموا في يوم الفتح، وممن أهدر النبي دماءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله ابن سعد بن أبي السرح، وكان عبد الله من كتاب الوحي الذين كتبوا الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه ارتد عن الإسلام وكفر وزعم أنه كان يكتب في كتاب الله ما لم يقله رسول الله، وزعم أنه كان يدخل في القرآن ما لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ارتد ولما افترى على الله ورسوله وكتابه أهدر النبي دمه وقال: من وجدتموه منهم فاقتلوه وإن كان معلقا بأستار الكعبة. ولما كان يوم الفتح كان عبد الله ابن سعد بن أبي السرح أخا لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا من الرضاعة. فلما دخل النبي مكة ذهب إليه عبد الله إلى عثمان وقال له: يا أخي اشفع لي عند رسول الله واطلب لي الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عثمان لأخيه عبد الله من الرضاعة: لأفعلن، هيا بنا. وذهب عثمان ومن ورائه عبد الله حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه عند البيت، فاستأذن عثمان فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله قائم وراءه. قال: فاستأذن عثمان على النبي فأذن له، فلما دخل طلب الأمان لأخيه عبد الله ابن سعد. قال عثمان: يا رسول الله، هذا عبد الله أخي من الرضاعة جاء يطلب الأمان منك فأمنه يا رسول الله. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرد لا بالرفض ولا بالإجاب، وانتظر النبي قليلا حتى يقوم أحد من أصحابه فما قام، فاستأذن عثمان واستأمنه، أي استأمن النبي لعبد الله بن سعد، فسكت النبي الثانية، فأعاد عثمان الكلام، فلما أعاد الثالثة أمنه رسول الله وقال: هو آمن يا عثمان. فشهد عبد الله بالإسلام شهادة الحق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتاب وحسن إسلامه وقال لربه ووعد ربه ألا يفعل سيئة بعد ذلك، ثم قال: لئن كان الله قد قبل مني توبتي فعلامة قبول توبتي أن يقبض الله روحي وأنا ساجد. وعاش رضي الله عنه حميدا، وعاش على الطاعة حميدا، لم يرتكب بعدها ذنبا ولا إثما. وانظر إلى هذه الدرجة العظيمة العالية من الاستقامة بعد الإيمان، ما أذنب ذنبا بعدها لأنه تاب توبة نصوحة، فما فعل سيئات كانت دائما فعلته السابقة أمام عينيه. كلما هم أن يرتكب ذنبا تذكر أنه كان قد كفر وارتد، ولو مات على تلك الحال لدخل جهنم. ثم إن الله من عليه وأمهله إلى أن عاش ودخل النبي مكة وأمنه ودخل في الإسلام، فكان يشعر بنعمة الإيمان بعد الإحساس بظلام الكفر والضلال، فعزم أن يداوم على الطاعة وأن يستقيم عليها، وقال إن كان الله قبل مني توبتي فيقبض روحي وأنا أصلي أو في صلاة. فلما حان أجله رضي الله عنه خرج إلى الصلاة في صلاة الفجر فصلى مأموما، فلما صلى الإمام الركعة الأولى وفي الركعة الثانية في السجدة الثانية سجد عبد الله بن سعد هذه السجدة، ورفع الإمام رأسه فما رفعها عبد الله، فقبض وهو ساجد في الصلاة كما كان يتمنى، وحقق الله له مناه لأنه صدق مع الله فصدق الله معه. ولما علم الله بصدق توبته وصدق نيته كافأه الله عز وجل بأن يكرمه بأن يقبض روحه وهو ساجد في صلاة، ونعم هذه الميتة. نسأل الله تعالى أن يميتنا ميتة سوية وأن يحيينا حياة طيبة. قال: ومن الذين كان النبي أهدر دماءهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل يقال له هبار ابن الأسود ابن المطلب ابن عبد أسد، وكان هبار مشركا شرسا عنيفا، كان سيء الخلق رضي الله عنه وأرضاه في الجاهلية. ولما خرجت زينب بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن زينب بنت النبي كانت زوجة لأبي العاص بن الربيع، وكان أبو العاص على كفره، وظلت زينب معه رضي الله عنها وأرضاها. فلما وقع في أيدي المسلمين أسيرا فك النبي أسره وقال له بشرط أن تترك زينب تهاجر. قال: وعد مني يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع من عند رسول الله من المدينة إلى مكة هيأ زينب وجهز لها راحلة وجعل لها زادا وطعاما وماء يكفيها، وقال لها: اخرجوا إلى أبيك رحمك الله تعالى. وأخرجها أبو العاص بن الربيع وفاء بعهده مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وفى إلا لما أحسن إليه النبي. فالإنسان كما يقول الإمام علي: الإنسان عبد الإحسان، أحسن إلى الناس تملك رقابهم، فخير تجارات الرجال اكتسابها، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: أحسن إلى الناس تملك رقابهم فخير تجارات الرجال اكتسابها. أحسن الناس من يعرف كيف يكتسب الناس، أفضل الناس وأحسن الناس خلقا، بل أكمل الناس إيمانا من يستطيع أن يجذب الناس إليه، من يستطيع أن يحسن علاقته بالناس وأن يثق الناس فيه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. وأحسن الناس خلقا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس خلقا. كان رسول الله أحسن الناس خلقا، فلما أحسن إلى أبي العاص بن الربيع وفى أبو العاص معه، فخرجت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملها، فخرج وراءها هبار بن الأسود هذا الذي أهدر النبي دمه، فنخس جملها، وكانت زينب حامل متم يعني في آخر شهرها، فنخس جملها فنفر الجمل وأوقعها وهي حامل، فأسقطت جنينها رضي الله عنها وأرضاها، وظلت مريضة بهذه السقطة. ولما خرجت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أهل المغازي والسير إن النبي أهدر دم هبار بن الأسود قصاص، لأنه قتل جنينا مسلما في بطن أمه بغير جرم، لأنه تجرأ على جنين مسلم أو جنين في بطن أمه فأسقطه متعمدا عامدا، فكان القصاص من النبي أن أهدر النبي دمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما خرج النبي إلى حنين وعاد منتصرا وهو بالجعرانة، نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها قبل أن يعود إلى المدينة، قال ففوجئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في خيمته التي نصبها بالجعرانة، فوقف هبار على باب خيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقام على باب الخيمة ونظر إليه النبي، فقال رجل من أصحاب رسول الله: يا رسول الله، هذا هبار. في حديث عبد الله بن سعد ابن أبي السرح لما استأذن عثمان وطلب له الأمان مرة بعد مرة والثالثة، ثم شهد أن لا إله إلا الله فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد لما سكت عنه يقوم إليه فيضرب عنقه؟ أنا سكت، استأذن عثمان مرة بعد مرة بعد مرة، وأنا قد أمرتكم من وجدتموه منهم فاضربوا عنقه فاقتلوه وإن كان معلقا بأستار الكعبة، وهذا جاء وقام أمامكم ويستأمنني عثمان وأنا لا أتكلم، أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش واحد لبيب عاقل وجدني أسكت ولا أجيب فيقوم إليه فيضرب عنقه، لكن إرادة الله غلبت، لأن الله أراد لعبد الله أن يسلم وأن يحسن توبته وأن يموت وهو ساجد راضيا عنه ربه، أسأل الله أن يرضى عنا جميعا. قال: لما قام هبار أيضا على باب خيمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظر إليه النبي وهو ساكت، كما قال النبي لأصحابه: أليس منكم رجل رشيد لما سكت عن عبد الله أن يقوم إليه رجل فيضرب عنقه؟ فقالوا: يا رسول الله، لو أومأت لنا بعينك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، لأن النبي لا يغدر ولا يخون ولا يغمز بعينه عيبا ولا لمزا ولا خيانة، لأنه نبي لا ينبغي له. لهذا نقول إن الخيانة تكون بالكلمة، تكون بالإشارة، تكون بغمز العين، خيانة للأمانة. فقال النبي: لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، صلى الله وسلم على نبينا. فلما قام هبار على باب خيمة النبي سكت النبي وهو ينظر إليه، فقال رجل: يا رسول الله، هذا هبار. طيب، من شايفه؟ أنا رأيته، أنت تقول لي هذا هبار؟ كأنك تستأذن مني، أنا قد أعطيتكم إذنا مسبقا. قال: يا رسول الله، هذا هبار. فقال النبي: لقد رأيته، يعني ما زدتني شيئا، أنا رأيته. قال فقام إليه رجل فأشار له النبي أن اجلس. بعد إيه؟ أين أنتم من البداية؟ فأشار له النبي أن اجلس. فقام هبار على باب خيمة النبي وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لقد فررت يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منك، وهممت أن أخرج إلى بلاد الأعاجم لما دخلت مكة، فلما رأيت برك وعفوك وحلمك ونصحك جرأني هذا أن آتيك فأعلن بين يديك أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله قد أسأت وقد فعلت وندمت على ما فعلت، فاستغفر لي الله يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجلس يعتذر بين يدي النبي عن جرمه الذي فعله، ثم يمتدح رسول الله ويقول يا رسول الله ما أعظم برك وحلمك وصفحك على حتى على من عاداك هذا الذي جرأني أن آتي إليه، وكان يمكنني أن أفر إلى بلاد الأعاجم أو إلى بلاد الضلال والكفر، لكني لما علمت ببرك ووصلك لأهلك وحلمك على من عاداك جرأني هذا أن آتيك فاستغفر لي يا رسول الله. في المسند من حديث عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام هبار على فمي على باب خيمة النبي وهو يعتذر إليه ويعترف بخطئه وذنبه وسوئه الذي فعل، طأطأ النبي رأسه حياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنه يقول وماذا أفعل؟ فقال النبي له يا هبار قد أحسنت إذ أسلمت، واعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، غفر الله لك ما مضى من ذنبك، صلى الله على نبينا. أقول للذين يزعمون أن نبينا ما انتشر دينه إلا بالسيف، أقول للذين يزعمون كذبا وزورا أن نبينا يحب الدماء وهو يتمنى أن يقتل الناس، أين النبي من قولهم؟ أين خلقه وحلمه وصفحه وعفوه؟ أين صبره بل معاملته لمن عاداه ومن أهدر النبي دماءهم؟ إن رسول الله ما جاء إلا داعية إلا معلمة، ولهذا صبر على هؤلاء جميعا وعفى عنهم وأمنهم صلى الله عليه وسلم، فدخلوا في دين الله أفواجا. من أحداث يوم الفتح التي يجب ألا تمر علينا إلا بعلم بها، أرسلت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي أسلمت حديثا، أرسلت مملوكة لها بجديين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جديين صغيرين مشويين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهبت مملوكتها إلى النبي وهو بين زوجتيه أم سلمة وميمونة بنت الحارث وبعض نساء قومه من عماته، فقالت المملوكة يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هند بنت عتبة تقرئك السلام وتهديك جديين مشويين وتعتذر إليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن غنمنا قليلة اللبن قليلة الولد. هذه السنة كانت سنة شهباء فيها قحط، الغنم قليلة اللبن وقليلة الولد، ولو كان عندنا كثير لذبحنا كبشا كبيرة، إنما أهدت إلى النبي جديين، وهو ذكر المعز الصغير، جديين صغيرين مشويين، ثم وضعتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد النبي عليها السلام وقال بارك الله لها في لبنها وولدها وولد غنمها. فرجعت المملوكة إلى هند بنت عتبة تبشرها بدعاء النبي لها رضي الله عنها وأرضاها، فرجعت وهي سعيدة تقول لها: إن رسول الله يقول لك: بارك الله لك في غنمك وفي غنمك وفي لبنها وفي ولدها. فسعدت هند بنت عتبة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت: هذه المملوكة، ووالله لقد رأينا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لبن الغنم كثير وكثر ولدها حتى أننا لا نعرف لهم عدا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه دلالة أن من حسن خلق النبي الذي يعلمه لأمته أن يجازي بالإحسان إحسانا، لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي أكرم الناس وأحسن الناس خلقا، فكان يكافئ الحسن بأحسن منها. أهدته هند جديين فدعا النبي لها بالبركة فأنتجت غنمها أكثر مما أعطت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في فتح مكة فوائد فقهية عدة لا بد أن نقف عندها من الفوائد التي نستخلصها في يوم الفتح. أولا، يجوز للمسافر سفر طاعة أن يصوم وأن يفطر، فإن كان الصوم أضعف لقوته إذا كان يريد جهادا فيجب عليه أن يفطر، لأنه لما خرج النبي في رمضان من السنة الثامنة أول خروجه قال صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر. فلما وصل النبي إلى مر الظهران قال: إنكم مصبح العدو غدا، والفطر أولى لكم، فأفطروا. فأفطر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفائدة الأولى من فوائد الفتح أنه يجوز لمن خرج مسافرا سفر طاعة، حتى وإن كان يخرج للعمل للتكسب للتربح، خرج مسافرا لزيارة أهله لصلة رحمه، أن يكون السفر طاعة، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة وقد دخلها في اليوم 20 من شهر رمضان قيل إن النبي أفطر بقية الشهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم أنه وصل إلى مكة ليدلل لنا على جواز الفطر لمن كان مسافرا، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يفطر ويقضي غير هذه الأيام بأيام غيرها. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى طوال فتحه وإقامته في مكة صلى قصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أنه يرخص للمسافر أن يقصر فيصلي الرباعية ركعتين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقام النبي كما قال أهل المغازي والسير، أقام النبي في مكة بعد الفتح 15 يوما، وقيل 16، وقيل 18، وعلى على أغلب الأقوال أن النبي أقام بمكة بعد فتحها 20 يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل يقصر طوال سفره يصلي الرباعية الظهر والعصر والعشاء، يصليهم ركعتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يصلي هو وأصحابه ركعتين ويقول لأهل مكة: أتموا صلاتكم، فيصلي أهل مكة 4 ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الذين خرجوا معه من المدينة يصلي ركعتين وهي رخصة، فاقبلوا رخصة الله لكم أو عليكم صلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وسلم. من الدروس المستفادة أو الدروس الفقهية أيضا في يوم الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام هو وأصحابه بمكة أحل الله المتعة لأصحابه أن يتمتع الرجل بالمرأة لطول بقاء أصحاب النبي في مكة ولغيبتهم عن نسائهم، فأباح النبي المتعة في يوم الفتح ثم حرمها بعد ذلك حرمة أبدية، فهي محرمة إلى يوم القيامة. وزواج المتعة هو الزواج المؤقت، والزواج بأجر أو بشرط، هو أن يتزوج الرجل المرأة زواجا مؤقتا، يعني يتزوجها ما دام في البلد ويتزوجها على أجرة، ويسمى بزواج المتعة لأن النبي أجاز لأصحابه بأن يستمتعوا بالنساء مدة مؤقتة، وكان ذلك مأذونا قبل ذلك، وحرمه النبي يوم خيبر كما في الحديث الصحيح أن النبي حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، وحرم زواج المتعة، ثم أحله النبي في فتح مكة، ثم حرمه بعد ذلك حرمة أبدية. غير أن ابن القيم في الزاد رحمة الله عليه قال: لا، لم يحرم النبي زواج المتعة إلا يوم فتح مكة، فكان زواج المتعة مباح قبل ذلك حتى فتح النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن الله أخر تحريم زواج المتعة لأنه علم أن أصحاب النبي سيحتاجونه يوم الفتح. فيقول ابن القيم رحمة الله عليه: ما حرم النبي زواج المتعة إلا بعد فتح مكة، فحرم النبي زواج المتعة تحريما أبديا، فهو حرام إلى يوم القيامة. ومن يقول إن زواج المتعة حلال ويستحل به الفروج، وهو الذي يسمى بتأجير الأرحام، وهو المنتشر بين الشيعة الاثني عشرية إلى يومنا هذا، ويتمتعون بالصغيرة والكبيرة، حتى أن علماءهم الذين يفترون على الله وعلى الإمام الصادق جعفر الصادق على أن زواج المتعة ركن من أركان الإيمان، عندهم أن التمتع ركن من أركان الإيمان، ومن لم يتمتع ليس بمؤمن، ويتمتع الرجل بأكثر من امرأة، وربما تمتع بها ساعة أو يوم أو أيام ثم يتركها، حتى أن من علمائهم الذين يفترون على الله وعلى الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه افتراء كذبة أنه يجوز أن يستمتع بالبنت الصغيرة، يقول علماؤهم إنه يجوز للرجل بأن يستمتع بالصغيرة بنت الأربع أو الخمس أو الست سنوات التي لم تبلغ الحلم، بشرط ألا يجامعها، لكن يستمتع بها بأن يقبلها وأن يفاخذها وأن يفعل ما شاء، إلا أنه يدخل بها أو يجامعها إلا بعد أن تحيض. وهذا كلام كذب على أمير المؤمنين جعفر الصادق وعلى الإسلام افتراء كذبا. وقلنا إنه مستدل بهذا بزواج المتعة في يوم فتح مكة بأنها أبدية إلى يوم القيامة، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمه إلى يوم القيامة محرم حرمة أبدية، فلا يجوز الزواج إلا زواجا مؤبدا، يعني زواجا دائما. أما الزواج المؤقت المشروط بشرط مدة ليس بزواج شرعي ولا بزواج صحيح، فلا زواج إلا بمهر ونية التأبيد، أي نية الاستمرار في الزواج. لكن إن سافر من بلدها خيرها، إما أن ترجع معه أو تبقى في بلدها، فإن أصرت على البقاء في بلدها طلقها أو فارقها على أي حال هذا جائز، لأنه لم ينوي أن يفارقها يوم أن تزوجها، بل نوى أن يدوم معها في عشرتها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أباح يوم الفتح زواج المتعة، ثم حرمه حرمة أبدية إلى يوم القيامة. فلا يجوز لأحد من أهل الضلال والأهواء والشهوات أن يستدل بجواز المتعة في يوم الفتح على جوازها الآن، هذا لا يجوز، لأن النبي حرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمة أبدية. من أيضا من الدروس الفقهية في يوم الفتح ما رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: عادني رسول الله، أي زارني في مرض قد أشفيت منه، يعني أوشكت على الموت منه، فلما زارني النبي أو عادني النبي صلى الله عليه وسلم قلت له: يا رسول الله، إني كما ترى كثير المال وليس لي إلا ابنة واحدة ترثني يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتصدق أفأتصدق بكل مالي؟ قال النبي: لا. قال: بالنصف يا رسول الله؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: نعم بالثلث، والثلث كثير. ولهذا قال أهل العلم إنه لا يجوز أن يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث لهذا الحديث، ولا وصية لوارث. سعد بن أبي وقاص قال: أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بكل مالي؟ بنصف مالي؟ بثلث؟ قال: نعم الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ففي هذا دليل فقهي على أن الرجل إذا كان يريد أن يوصي لغير ورثته، لا يصح أن يوصي للولد دون البنت، أو لبنت دون البنت، أو لولد دون ولد، أو لأحد من أهل الحقوق الشرعية، بل يجوز له أن يوصي لغير أصحاب الحقوق، يوصي لمؤسسة خيرية، يوصي لابن عم له، يوصي لرجل غريب مريض ضعيف، يوصي لغير أصحاب الحقوق الشرعية يجوز أن يوصي، لكن بشرط ألا يزيد عن الثلث. قال النبي: فالثلث، والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، عسى الله أن يبقيك فينفع بك أقواما ويضر بك آخرون. عسى الله أن يبقيك، لأن سعد ظن أن هذا المرض مرض الإيه؟ الموت، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه حل بي ما ترى، وليس لي إلا ابنة ترثني، فادعوا الله عز وجل، فإني أخاف أن أموتها هنا، ادعوا الله أن يتم علي هجرتي، لأنه هاجر من مكة إلى المدينة، فإن مات في مكة كأنه عاد إلى مهجره، لم تكتب له هجرته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اكتب لأصحابي هجرتهم. ثم قال: يا سعد، عسى الله أن يبقيك. وعسى بعلم رسول الله الذي أخبره له ربه تفيد التحقيق، عسى الله أن يبقيك فينفع بك أقواما ويضر بك آخرون. وعاش سعد رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك، فانتفع المسلمون به، وانتصر بهم سعد في القادسية، وأفحم الله وأرغم الله أنوف رجال ببقاء وبعيش سعد بن أبي وقاص، وأنجب من الولد والبنات ما الله عز وجل يعلم بعددهم. وهذا معلم من معالم النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عسى الله أن يبقيك فينفع بك أقواما ويضر بك آخر. فعاش سعد رضي الله عنه وأطال الله في عمره حتى زاد عن 70 رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول من المسائل الفقهية ومن مواقف يوم الفتح، لأن سعد بن أبي وقاص قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وأنا مريض بمرض قد أشفيت منه أو شكت على الموت. أيضا ما رواه الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه عنه عروة بن الزبير، قالت في يوم الفتح سرقت امرأة من بني مخزوم، المخزومية من بني مخزوم، فاهتم الناس بأمرها، شريفة من الأشراف تسرق وهي مسلمة، فإن سرقت لابد أن تقطع يدها. فقال فأهمهم أمر المرأة، وقالوا من يشفع لنا عند رسول الله؟ إن قطعت يدها كانت معرة لبني مخزوم، وهذه حادثة جديدة عليهم ما عرفوها من قبل. فقالوا من يشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال بنو مخزوم لما سألوا الناس من يشفع لنا قالوا لا يشفع إلا من؟ ابن الحب، أسامة بن زيد، فهو الحب ابن الحب. قالوا يشفع لها أسامة بن زيد، فذهبوا إلى أسامة وقالوا له اشفع لنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أسامة إلى النبي يشفع للمرأة المخزومية أن يتركها النبي، يأخذ منها ما يشاء، يعاقبها بأي عقوبة يشاء، إلا أنه لا يقطع النبي يدها. فغضب رسول الله غضبا لم يغضب مثله قط، وقام وهو متجثم الوجه صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، هذا هو العدل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين القويم الذي لا يحابي ولا يجامل، خاصة في حدود الله لا يجامل ولا يحابي. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. قال فقال النبي ووضع قاعدة في العدل لا مثيل لها وفي الحكم لا تضاهى، قال صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ هذه حدود الله أنزلها من فوق 7 سماوات، لا يحل لأحد ولو كان هذا الأحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل له أن يتدخل في حد ولا أن يغير حدا. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كما في غير الصحيح أن النبي قطع يدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي إذا قطع من الرزغ وقطع اليد اليسرى. قالت فكانت تدخل علي وقد تابت توبة نصوحة وحسنت توبتها، فكانت تدخل علي وتسألني أن أسأل رسول الله الشيء فيعطيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد تابت وحسنت توبتها فرضي الله عنها وأرضاها. آخر كلام في الفتح حتى نتمم به الدرس 110 حتى نسير مع نبينا في سيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي سيرته. سؤال: هل كان فتح مكة عنوة أم صلحا؟ هل كان فتح مكة عنوة أم صلحا؟ قال جمهور أهل العلم من المحدثين والسير أن من أهل الفقه والمحدثين والسير أن فتح مكة كان عنوة، يعني كان بعد جهاد فتحوه وغنموا وفتح الله لهم بجهادهم وجهدهم. قال كان فتح مكة عنوة ولم يكن صلحا، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليهما، يعني لهما قول بأن فتح مكة كان عنوة يعني بجهاد، وأحد القولين أنه كان صلحا. واستدل الإمام الشافعي وأحمد في قوليهما أن فتح مكة كان صلحا بدليلين اثنين. الدليل الأول أن النبي صالح أبا سفيان بمر الظهران لما قال له يا أبا سفيان ارجع إليهم وقل لهم من دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن، فقد تم الصلح بمر الظهران بهذا الذي تم بين النبي وبين أبي سفيان. الدليل الثاني الذي استدل به أن النبي لم يغنم ولم يسبي ولم يأسر ما وقعت غنيمة في فتح مكة، ولا سبى النبي نساء المشركين ولا سبى الأولاد الصغار، فلم يغنم النبي ولم يسبى. ولو كان فتح مكة جهاد لغنم النبي وسبى النساء والصغار، فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا صلح وليس بالحرب. ورد جمهور أهل العلم على هذين القولين. أما القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصالحهم، بل إنه شرطه عليهم أن من أغلق بابه فهو آمن، لكن ربما لا يغلق الناس أبوابهم، فإن كان كذلك فالحرب بيننا وبينهم. أما الدليل الثاني وهو أن النبي دخل مكة ولم يغنم ولم يسبي، قال ليست الغنيمة ولا السبي شرط من شروط الفتح، بدليل أن خلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعده كانوا يفتحون البلاد وربما لم يغنموا وربما لم يسبوا النساء. ثم قال بعضهم وربما أن النبي لم يغنم ولم يسبي في مكة لخصوصية مكة، لخصوصيتها ولشرفها، لأنها حرم الله، ولأن مكة دار النسكين العمرة والحج، فلا يجوز فيها أن يسبي النبي ولا أن يغنم. أما جمهور أهل العلم استدلوا على أن فتح مكة، وهذا الذي أجمع عليه ابن القيم رحمة الله عليه، قال كان فتح مكة عنوة جهادا لا جدال في هذا، واستدل على ذلك بدلائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الذي قالوه أن من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر خالدا فقاتل عكرمة وصفوان عند الخندمة وقتل منهم 24 رجلا وفر الآخرون، فكانت هناك معركة وكان هناك حرب وكان هناك قتال. أما الدليل الثالث الذين استدلوا به على أن فتح مكة كان عنوة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم هانئ أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لما سعى علي بن أبي طالب وراء حمويها ليقتلهما، ولو كان علي علم أن مكة فتحت صلحا ما سعى وراء الرجلين ليقتلهما، لأن القتل لا يجوز إلا في معركة. فلما قال النبي أجرنا من أجرت، أي حولنا حالة الحرب عليهما إلى حالة سلمية لخصوصية أم هانئ، بنت عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا سعى علي وراءهما ليقتلهما، دلالة على أن هذا كان استثناء من حالة الحرب، وهذا دليل. الدليل الرابع على أن فتح مكة كانت عنوة أي بالجهاد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعاد حرمة مكة وقال إن الله أحلها لنبيه ساعة من النهار ولا تحل لأحد بعدي إلى يوم القيامة فهي آمن بأمان الله، أي أن الله أباح القتل والقتال في مكة، وكما تعلمون أنه يحرم القتال في مكة فأباحه الله لنبيه، إذن هذه الإباحة دلالة على أنها كان على أن دخول النبي كان عنوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخرا بفتح مكة قد استتب الأمن والأمان في الجزيرة العربية وعم النور بيد نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأمن الناس على أنفسهم، وانتشرت دعوة الإسلام بعد ذلك، ثم إن الإسلام قد استقر مقامه وأمن أصحابه بعد فتح مكة، ومن يومها لم تقم للشرك قائمة إلا بعد زمان، لما تخلى الناس عن دينهم عاد الكفر إلى الأرض بعد أن عم النور على يد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وكان فتح مكة هو النصر المبين، هو الفتح المبين الذي ختم الله به جهاد رسوله والمؤمنين طوال هذه السنوات الست التي مضت، فكان أن أتم الله عليهم النعمة وأتم لهم فتح البلاد وفتح قلوب العباد، فاستقر الدين واستقر الأمن والأمان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومن يومها بدأ النبي يخرج بدعوته خارج قريش وخارج الجزيرة العربية ليتمم فتح هذه البلاد. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم في وعد قريب يوم السبت أيضا، حتى نتمم سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إني طالب جامعي من المنيا ويسافر كل 10 أيام، فهل يجوز لي القصر في الصلاة علما بأن الصلاة غير شاقة عليه؟ هو يقول إني طالب جامعي، تحدث بضمير المتكلم، ثم يختم في النهاية بضمير الغائب غير شاق عليه. نعم، نقول إن القصر رخصة، والله تعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فالله يحب للعباد أن يترخصوا برخصه. وقال على قول بعض أهل العلم وهو رأي مشايخنا في المذهب أن القصر واجب، أن القصر واجب، لكن الصحيح والمجمع عليه أنه رخصة، فمن شاء يقصر الصلاة ومن شاء يتمها، خاصة إذا كان الإنسان يصلي مأموما فالأولى له أن يحرص على الجماعة ويصلي متم، أي يصلي وراء الإمام أربعا إذا صلى الإمام. هناك مسألة ثانية، يقول أنه يسافر كل 10 أيام، الذي يسافر يعتبر من بلد إلى بلد، يعتبر أحد البلدين مقام ويعتبر الآخر سفر، فإذا اعتبر هنا المقام يبقى يتم ما دام هنا. وإذا كان يسافر كل 10 أيام إلى المنيا ويجلس 3 أيام يبقى يقصر في المنيا هذه الأيام 3. فإن كانت مدة السفر محددة معينة له أن يقصر 3 أيام ثم يتم ما زاد عن الأيام 3، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يقرأ القراء على الماء ثم يشرب به ويغسل به الجسم كله بما في ذلك القبل والدبر كرقيا له؟ وهل يدخل الحمام بعد أن ينشف جسمه؟ وهل في ذلك حرمة؟ ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ على ماء وأعطاه لأحد، إنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يرقي رقى الرقية الشرعية، كما في حديث سعد لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه هذا، وضع النبي يده على رأسه وقال اللهم اشف سعد اللهم اشف سعد 7، هذه رقية النبي. وكان النبي يرقى الحسن والحسين، بسم الله أرقيك من كل عين تؤذيك، أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان يرقي النبي بالكلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القراءة على الماء والشرب والاغتسال فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في حديث لم أقف على سنده، أي أنه ضعيف ليس له سند أو غير موجود بالأصل. فالصحيح أن هذا العمل ليس له أصل ولا سند من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.